لبنان. ذلك لدى زيارة عرقشي ضريح السيد نصر الله في بيروت، وذلك بعد جولة من الزيارات واللقاءات التي قام بها والتي تضمنت القصر الجمهوري والسرايا الحكومي في لبنان. وكان عرقشي وصل صباح اليوم بيروت قادما من القاهرة، وانتقى كل من نبوي اللبناني يوسف رجي ورئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيل بري ورئيس الوزراء نواف السلام. أفادت وزارة صحة غزة باستشهاد 27 فلسطيني بإصابة أكثر من 90 آخرين في مجزرة للاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العالم برهاء. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا المجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 102 و490 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت حصائل في مستشفيات ناصر والأقصى والشفاء والمعمدان بغزة باستشهاد 58 فلسطينيا بانهيار الاحتلال في عدة مناطق من القطاع فجريا. طلبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في واقعة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على مدنيين الفلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على طعام وأكسفة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وقالت المنظمة أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة قد سمحوا لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا، وأكد ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية عبر قنوات عامة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين. كما طالبت الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل والضغط عليها لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط. اعترفت وسائل الإعلام الأمريكية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن سيارة تابعة من قتيل حماس ألقت قنبلة على جنود في الحي وسط اشتباكات عنيفة مستمرة. وفي وقت سابق قالت وسائل الإعلام العبرية أن 3 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمال قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن عملية إجراء الجنود القتلى والضحى في الشارع بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق النار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 325 مليون دولار كانت قد وقعت قبل 4 أيام فقط من بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر قبل عامين. من جهته أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريس بلاده ستطلب التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأسرائيل، داعيا أيضا إلى فرض حظر أوروبي شامل على صادرات الأسلحة إلى تل أبيب. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة تطورات اتخذتها الحكومة الإسبانية مؤخرا تجاه الاحتلالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. قالت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وافقت على انضمام 3500 من القاتلة الأجانب معظمهم من الإيغور الصين إلى الجيش السوري. ليزيد حول هذا الموضوع وسعي الأمريكي لدمج المقاتلين الإيغور في الجيش السوري نتابع وإياكم التقرير.
يمثل الاتفاق الأمريكي مع الإدارة الجديدة على دمج الإيغور بالجيش السوري رصيدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع أن تستفيد منه في حال تصاعد التوترات مع الصين، خاصة في ظل أهمية ملف المقاتلين الأجانب والإيغور على وجه الخصوص كأداة ضغط محتملة على بكين. تأسس فرع الحزب الإسلامي التركستاني رسميا في سوريا أوائل عام 2014 ضمن صفوف جبهة النصرة، وكان زعيمه آنذاك أبو رضا التركستاني والذي قتل في غارة على مشفى جسر الشهور التي كانت معقلا له. فجاء بعده الإرهابي إبراهيم منصور. أول ظهور للحزب الإسلامي الفلسطيني الإيغور في سوريا كان منتصف عام 2012 بأعداد قليلة، ثم راح العدد يتضاعف ليظهر في محافظات حلب وإدلب وحمص واللاذقية. وأول ظهور علني كان في أيار 2014 بالهجوم على أريحة، كما شارك في هجوم أذار تموز 2015 وحصار مطار أبو ظبور وحصار الفوعة وكفرية ومعارك حلب 2016 وكافة العمليات في ريف اللاذقية. عرف الحزب بتجنيد الأطفال وتدريبهم على القتال منذ السادسة من العمر، لهذا أدرجت الأمم المتحدة اسمه في قائمة المنظمات الإرهابية، كما أدرج من وقت مبكر ضمن لائحة العقوبات الأمريكية. الحصول على أرقام دقيقة حول أعداد المقاتلين الإيغور في سوريا ليس سهلا، على الرغم من أن التقديرات تجمع على تجاوزهم عتبة 5000 مسلح، ووصل الرقم في بعض التقارير الإعلامية إلى 16000 مقاتل من أصل نحو 64000 جرى توطينهم في ريف جسر الشهور الغربي وعدة قرى منها بجبل التكمان وجبل الباير حتى السرقين، وفي جبل الصباق بحارم، وفي اليعقوبية والغسانية وحلوز وعطيرة. لليقوع معسكراني رئيسيان في محافظة إدلب، الأول يقع في قرية إحسن في منطقة جبل الزاوية، ويقدر عدد الموجودين في هذا المعسكر بحوالي 2500 مقاتل، فيما يقع المعسكر الثاني والأبرز في بلدة مرعيان في جبل الزاوية ويضم حوالي 3000 مقاتل.
وأخيرا حضرت منظمة الإمارات وشمل نظامات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي تمثل هجماتها اختلفوا أنها عشوائية أو غير متناسبة على عيار مدنية لتحقيق فيها كجرائم حرب. ووفق المنظمات أدت الغارات إلى تدمير جميع الطائرات التجارية المدنية الراغبة في المطار. نفت المنظمة وجود أدلة على استخدام طائرات أو مشاهدة المطار لأغراض عسكرية. وطلبت المنظمة بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي طالت دون التحقيق المدني في المطار، محذرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد المزيد من الأرض. في ختام النشرة هذا تذكير عمل عراقشي يؤكد حتمية هزيمة الكيان الصهيوني ويعتبر دماء السيد نصر الله ضامن الانتصار. 27 شهيدا في مجزرة جديدة لاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي. زوروا موقعنا الإلكتروني عربيك راديو دوت. شكرا لكم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم معنا
سلام الإسلام ورحمة الله
و قرار شد که بسیار خوب است که ما موافقیت در و انواع
مستمعین اعزائی
الأسعار ولم تكن قابل تشكيل شهود وخطوات عمليه وجعل الارباح تعلم وتجديد مقابل أكمل القزويني دراسته الأولية في مراحل الثلاثة في كرملاء، ثم انتقل إلى مدارس ودخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تخرج منها، ثم انتقل إلى الكويت وشارك في الأندية الثقافية في إيران ولندن وغيرها من العواصم العربية والعالمية.
يقول عنه السيد محمد قابل القزويني شاعر دامع وأديب زارع يجري إلى خطوة بيت على الإنسان وبدأ نظم الشعر مع بداية مرحلة المراهقة، ويتميز شعره بمميزات منها قوة المعنى وروعة الإبداع وجمال الكلام وحكمة الإخلاص. له ديوان شعر جمع كتابا ومن حول الإنسان
للشاعر محمد رضا القزويني العديد من الآثار الشعرية التي عنت فيها، منها أولا نعيم وجحيم وهو كلمة حديثة عن البيت عليه السلام، ثانيا كربلاء ودور القيشة يحيى
در بحث‌های آینده ما اینو خواهیم من زمن
تفاوتي حتى تشير دعوة
ليلة العاشر قد خلقت فالخشر في الأكباد جمرة كيف قد مرت سويعات بالآل وحسين وحسين كلما اشتد به وقع الظما قد زاد صبرا خطب قائلا إن العدا لم يطلب غيري في الأعباد فدعوني وسيوف القوم إن الله قد أمحر أقبل الليل ألا فاتخذ جملا فالستر أحمر ويصاحب الفرد في ظلام الليل إن أمكن سرا رجلا من أهل بيت فلقد
فتبارك القوم يرسلون لما قال وهم وتنادى كل فرد من قومنا تحول من نصرة صدرا قائلا لو قطعون مني ما كنتم وإذا ما فعلوا ذلك من السبعين فسدا وذكرا لم أكن
وحينما تلقى أبو الأحرار جوابا علينا باستعدادك لفجر كل من أجل الله والقتال مع شكور دعاهم لأن يجزيهم الله من أذن الجزاء ثبات ليلة العشر وهم يقبلون الله تعالى حتى كان لهم دور كدوي النحل يقول شجر مصورا
وهنا جزاهم الستر عن الله لدى النصرة خلقه وإذا الأقدام سقطت في صلاة تصل إلى المساجة ولكن فيها دوية كدوي النحل قد غادر وكرا قد مضى العهد وقد أول صار من جسد بأنه أكثر صحيح سيظل جهنك عن هذا المنكر ردده
أما الآن مستمعينا الأكارم نتوقف عند الغيظ والقلب
نرحب بالدكتور بأهل البيت والصبر الشهيد عليه السلام.
في الحقيقة أشعار هذا الشاعر تتميز بمميزات منها كما نرى في النماذج الشعرية التي نقرأها منها قوة معنى والإبداع
خدا با سلام من دوستان سوژنه هستم و تخصص عفونی اطفال چند نکته کوچیک در مورد آنفلانزا خدمتتون عرض میکنم از این جهت که فصل بروز و شیوع آنفلانزا تقریبا از همون اواخر شهریور تا حدود اردیبهشت ماه هست و بنابراین از این به بعد ما بیشتر با علائم اون سر و کار خواهیم داشت. آنفلانزا ویروسی که در واقع میتونه به طور سیستمیک تمام ارگانهای بدن رو درگیر کنه. شایع ترین جایی که درگیر میکنه سیستم تنفسی، یعنی مسلما بچه میاد با علائم دستگاه تنفسی فوقانی و یا حتی تمدن به صورت آبریزش، عطسه، سرفه که این معمولا همراه با تب، بدن‌درد، درد عضلات و درد استخوان است. در واقع روزهای اول علائم خیلی شبیه سرماخوردگی ساده است و نوع ویروس با هم فرق دارد و در سرماخوردگی ساده ما انتظار داریم بعد از 3 تا 7 روز علائم کاهش پیدا کنه از بین بره، ولی در آنفلانزا ممکنه بعد از 3 روز علائم تشدید بشه. اضافه به این که تب و علائم جنرال و سیستمیکش مثل بدن درد، درد عضلانی، درد استخوانی در آنفلانزا خیلی بیشتر از یک سرماخوردگی عادی. اضافه به سیستم تنفسی، آنفلانزا میتونه درگیری سیستم گوارشی به صورت دلدرد یا به صورت اسهال رو برای ما ایجاد کنه و یا اینکه حتی درگیری سیستم عصبی به صورت اختلال هوشیاری، تشنج، حتی خونریزی میتونه در بچه ایجاد کنه. بنابراین یاری میشه ویروس آنفلانزا ویروسی که ممکنه علائم خیلی مختلف داشته باشه ولی معمولا علائم تنفسی همراه باهاش هست، این 100% نیست. بنابراین تشخیص قطعی در مورد مختار عقیل مدالیها مدالیها یا مکلی اجتماع کردن بعدما قد مضت الزهراء وسقیت فیتنا عند رخیلها قد من قد وعد الله بیشتر در درهای شدید حال ابطال گفتم که از روی العباس سرد و یخ باید استفاده شد. راجع به بستن و باند پیچی یا روز بیا مفصل دردناک هم توصیحان شد
باز بنده اون تعریفش رو با اجازه تکرار میکنم. دردی هستش بیشتر از 6 ماه طول کشیده، همراه با حالات عمومی و روانی هست، افسردگی مثل استرس که فرد دوست نداره، مسائل اشتباهی، مسائل خواب، اینها
درخش توسعه
خود تصدی درهای مزمن و کهنه شده است که باعث افسردگی کشیده میشن یا برعکس افسردگی و مشکلاتی رو به ایرانی باعث درهای مزمن میشه. این خیلی در واقع سوال مهمی است. بهترین جوابی که من میشه در واقع
سنقدم بحضرتکم بعد
مختلف معنی
محمد رضا
والملاحم التي سطرها على أرض مخيفة واصمة الله بأنه رمز لأصول وأن وفاءه لأخيه لم يعرف له ثانيه نظيره. هذه البطولة ورثها من أبيه أمير المؤمنين عزيز الكرار كما ورث الأصالة والطيبة من والدته ومن السلام الذي عليها الذي غذته الكرامة. هذه البطولات والكفاءات الذي أبداه في الدفاع عن حاولته للإتيان بالماء للعطاشة من أهل البيت عليه السلام قرت لها عين السيدة زينة الله عليها ولم لا وقد شغر سيفه مقتحما صفوف العدو متقدما نحو الشريعة وهو يحصد رؤوس الأعداء حتى احتوشوه وأحاطوا به وأمطروه بدماغهم وسلامهم وهووا عليه بسلامهم حتى ولم يكتف بذلك حتى احتضنوا رأسه الشريف وطافوا به على رؤوس الرماح بعقلية رؤوس الشهداء وتعطيتهم إمام الحسين عليه السلام والشاعر في وصف هذه الملاعب بأن أحداث مصاحبا أبي القرن العباس
خب دكتور صاحب شما از تعریف درهای مزمن خونه شده شروع کردیم که من خب سلام به صحبت شما این سوال مطرح کردم و لطف کنین اما ادامه بحثتان را راجع به درهای مزمن برای ما بفرمایید میباشد
در مورد این که مثلا که فرمودین در واقع در همین راستای تعریف هست و این که آیا تا چه حدی این درد خطرناک هست شاید واقعا لم يعرف التاريخ بعد وفاءه. يا تعرف ليش كيف عرفت
أم البنين.
يا مثلاً
فيك الشهامة مع تزم فيك الشهامة مع تزم فداءها فهزست سيفك أن تطمئن قلبها بيد تلقت في غد جذاءها وعلى الشريعة ودعتك مقطعا تساق وخلفتك وراءها لكن رأسك فوق رمح شامخا قد كان يرعى شجوها وبكاءها قمرا يمير الدرب أي قوافل ويضم تحت شعاعه إسراء
این چه جنوه تو تصویر داری واقعا مشکل تفاوت شده معمولا در داری من این داری 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 داری
جهد قلبي إلى الرشاد إلى الرشاد إن تكو عني بدك أمني من كل حزني يوم التنامي أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد في ومن كتابك أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي أنا في رحابك أرجو لبابك أنا في رحابك أرجو لبابك ومن كتابك ألوم مساجد أنا في رحابك
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذا اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي من حكاية ثوار الثورة الإسلامية في إيران وأحداث نهضة 15 من خرداد والتي أطلقها الشعب الإيراني بعد تطاول جلاوزة نظام الشاه باعتقال الإمام الخميني عام 1963. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية.
و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی مایعات خیلی زیادی بخورید تا دفع اضرار عوارض دارو رو کاهش
بدید. حتی حمل دوره
شبانه روز باید دهن بخورید. این مایعات میتونه آب میوه باشه، موز باشه، آب باشه، مسئولتون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که اقرار به مدت طولانی تجمع بگیرد در بدن. داروهای شیمیایی باعث ریزش موی سر و بدن
آلام جراحه القانية التي تكسو جسده إنه طيب حاج رضائي ابن الثالثة والخمسين ألقى جلودة الشاه القبض عليه بتهمة إثارة الشغب وقيادة كسبة بازار طهران في تظاهرات غير مرخصة مطالبة بإطلاق سراح سماحة المرجع آت الله العظمى السيد روح الله المسوي الخميني. الانتفاضة التي عرفت في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران بانتفاضة 15 من خرداد 5 من حزيران عام 1963. كان طيب حاج رضائي يبحث عن فرصة يخمد بها صراخات ضميره الذي كان يؤلمه طوال الوقت منذ مشاركته في أعمال الشغب التي رافقت انقلاب عام 53 الأمريكية التمويل والتخطيط. ضد حكومة الدكتور محمد مصدق الذي أمم صناعة النفط في إيران، كان له من الدور الفاعل في قيادة بلطجيي طهران في مهاجمة دوائر الحكومة ومراكزها حتى إسقاطها، مما دفع الأوساط المقربة من الشاه لإطلاق لقب تاج بخش المانح التاج عليه. كيف تكون مانحة التاج لمثل محمد رضا بهلوي ربيب الأجانب الكفر الفجرة الظالم المتجاهل بالفسق والفجور؟ أنت مسلم ومن شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن رواد مجالس ذكر أهل البيت والإمام حسين عليه السلام، عد إلى رشدك يا رجل. كان هذا هو خطاب الضمير الذي لا يفارقه حتى جاء يوم 5 من حزيران عام 1963، إذ تم اعتقال الإمام الخميني من قبل جلاوزة الشاه، فانتفض الناس في اليوم التالي. فكانت الفرصة التي ينتظرها طيب منذ 10 سنوات. رغم الجراح النازفة أرخى عينيه لغفوة طفيفة عسى أن تسكن بعض آلامه التي كانت تلهب كل جسمه، لكن صرخة أيقظته. أفاق من غفوته مرعوبا، أرغف السمع فوجد أن الصارخ الذي يتناهى إليه صوته من غرفة التعذيب التي كان فيها قبل دقائق هو أخوه إسماعيل حاج رضائي ابن 38.
أصمد يا أخي، أنت من أنصار الحسين عليه السلام وهم أنصار يزيد والشمر، أنت أقوى منهم يا فتى.
دخل عليه أحد الجلوزة وانهال عليه ضربا ولكما وركلا. نظر إليه طيب بازدراء ثم قال: يا لك من صنديد، وأنت تضرب رجلا مكبل اليدين ورجلين. مرت الساعات والأيام عصيبة على طيب وأخيه إسماعيل في سجون السواك، حتى حان موعد محاكمة.
هذا كذب، أنتم كاذبون. خروجي يوم 15 من خرداد مع الشعب كان من باب إحساسي بالمسؤولية تجاه الوطن والسيد ابن الزهراء السيد الخميني وأنا لم أقبض منه ريالا واحدا.
كانت هذه صيحة طيبة
عندما وجه إلى المدعي العام في المحكمة تهمة أخذه مبلغ 200,000 تومان لغرض صرفها على رفاقه في مازال طهران لإثارة الشهر وأعمال التخريب ومواجهة القوات الأمنية. ألا تخجل المنكر؟ من خرج بوجهكم؟ هم الناس العاديون. ألا رأيكم قتلاكم منهم؟ المئات من الأطفال والنساء والمسنين. هؤلاء خرجوا لقاء شيء من المال أم لأنهم نصروا سيدهم ومرجعهم الديني؟ بهذه الكلمات تعالى صوت إسماعيل حاج ظاهر أخو طيب وعندها مكان إقامة المحكمة سوى رفع الجلسة إلى إشعار آخر. مضت 5 شهور وطيب حاج ضائي من زنزانة إلى زنزانة بين تعذيب وتحقيق وترهيب وترويع. وفي يوم وجد أن طريقة التعامل معه قد تغيرت وقد نقل إلى مركز التحقيق هذه المرة دون أن يسحل سحلا تاركا وراءه خطا ممتدا للدماء. أجلس على الكرسي الحديد رفعت العصابة السوداء عن عينيه فوجد أمامه ضابط أمن ورقة لواء أمامه ورقة ثم قال: حكم عليك الإعدام غمدا بالرصاص. لكن سيشمل العمو الملكي مجاني أن توقع دين ووضع أمامه أخرى. كانت الورقة تتضمن إقرار طيب بأنه قبض المال من السيد الإمام الخميني على أن يقود حملة تخريب وأعمال شغب في طهران. وكيف سألقى الله وجد هذا السيد يوم القيامة؟ لا والله لن أفعل وافعلوا ما بدا لكم. وفعل الظالمون ما بدا لهم. في سحر يوم التالي كان طيب حاجة ضارة معصوم الحين عندما شدت يده ورجلاه بعمود خشبي وسط ساحة الإعدام بمعسكر جمشيدية في طهران. وكذلك كان يرى كان ليخلد في أعلى عليين يعلو اسمه أسماء الشهداء في صفحة مشرقة من تاريخ إيران المعاصر. وليعلو الشعب باسمه حرمة الكرام. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. سائل العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إلغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. دوموا على موعد وفي أمان الله.
ولا اقتصاد
فردوزون باز نمیکنم و بعد باز کش میکنم
و لا لحوم و تقنیم
از با چی شدم اینجا بود از با چی شد فردوزون
و آمین نصبر الموت بين أيدينا نصبر ولا تجعل ذكرنا
نصبر طرف بادام باغ رشد
جعلنا من صالح الأعمال عملا نستبدل وهو المصير إليه ولا تشقنا بضيافتين ولا تبدنا بزيارتين واجعله بابا من أبواب
المغفرتين
ومفتاحا للمفاتيح رحمتين أمثنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مبتكرين تائبين غير عاصين ولا مصرين يا بارم جزاء المحسنين ومصطفح عمل المحسنين كرامتك يا رب
وإذا أردنا أن نضرب مثالاً بهذه الحالة فيمكن أن نشير إلى الابتزاز الكبير الذي تتعرض له شخصية الإيمان والنفس من خلال التأكيد على البعد العقلاني وتصويره بما هو شائع في الموروث العرفي حيث يتبادر إلى الذهن أن صاحب هذا الاتجاه متصوف منعزل عن صعوبة الحياة،
فيما
نجد أن الوعد الأرسالي في شخصية الإمام هو تعبير عن الارتباط الحقيقي.
ممنون از همتون. تا گزارش‌های بعد که بازم با شما می باشیم با چکرهای بعد. روز خوب و خوش براتون می خواهیم. با ما
باشید. به هر گوشه و کنار که هستید
شاد و موفق و پیروز باشین. قناتون
صحیح ان حیات الامام الخاصه مفعمه بامثله متصله و بهیجه لحلقات جهاد النفس والاتكال على الهدى سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن هذه الحلقات المتراصة تمثل قاعدة صلبة ومتماسكة بشخصية الإمام في أبعادها النحوية الشاملة، أي أن القرارات الكبرى والمبادرات الشجاعة لسماحته إنما تتحرك على أرضية إيمانه المستبصر المتقي. العرفان لدى سماحته اتصال وثيق بالله، والاتصال بالله هو استبصار. إن كبرى أفكار الإمام النهضوي تتحرك في إطار الارتباط بالله، فقد حرر سماحته هذا المفهوم من إطار الارتباط دون أن يلغي وظيفته الفردية. فالارتباط بالله ضروري في بناء الفرد ومجاهدة النفس، ولكن المفهوم يتحرك من نطاق الذات إلى الناس ومن ميدان النفس إلى ميدان المجتمع. ذكرنا قبل قليل أن كبرى الأفكار النهضوية للإمام نجد جذورها في عمق الاتصال بالغير. لقد تحدث الإمام عن الذات الاجتماعية وهوية الأمة، مجذرا هذه المفاهيم من خلال مفهومات الغير. وإذا أردنا أن نلمح بعدا مبتكرا في هذا الجانب فسنجده في مصطلح التبعية الروحية، حيث اعتدنا أن نتناول في مصطلحاتنا التغييرية ألفاظ التبعية الفكرية والسياسية والعسكرية، ثم استخدمنا مصطلح التبعية المهجية. لكن الإمام أعطى للبعد الروحي المعنوي موقعه التغييرية في حركة المجتمع والأمة، وحرره من نطاق الفرد إلى نطاق الشعب والأمة، فقال بمصطلح التبعية الروحية والكسرية، حيث نقرأ في إحدى نصوصه الكريمة قول سماحته: من الممكن القضاء على التبعية العسكرية خلال أشهر أو بضعة أشهر، وهكذا فإن التبعية الاقتصادية يمكن تلافيها، إلا أن القضاء على التبعية الاقتصادية لقد ارتبط الإمام قدس سره منذ نعومة أفكاره بمنهج تربوي ففي مطلع حياته الحوزوية في زمن مؤسس الحوزة العلمية في قم، أي في البلد الحائل، حضر الإمام دروس الأخلاق والعرفان والفلسفة على يد أستاذيهما المرحوم آيت الله شيخ الأبادي والمرحوم آيت الله، والذي يبدو على ما ينقل من قبل السيد أحمد الكبري في مقرر الدعاء العقافي من الأصحاب العلمية والأبدانية لشخصية الإمام أن سماحته تأثر بالأول أكثر. ثم ارتقى سماحة الإمام الراحل في مسلك مجاهدة النفس عن طريق التربية الروحية والسلوك الملتزم بحدود الشرع وعن طريق الدراسة والعلم.
كنت مع محفظ الإمام الخميني معالم التجديد.
همراهان سفر و چکر، ما قبلا در باره خلم سمنگان پرگفته بودیم و از چشمه حیات با شما صحبت کردیم. شنوندی خوب ما نینجان از خلم در باره چشمه سیاد مصاحه مطلب شنیدنی فرستاده که میخواد. چشمه سیاد یا چشمه شفا در بسولی خلم روزت سمنگان محل گرم گردشگران است. این چشمه با داشتن جاذبه های طبیعی روزانه پای ده ها گردشگر را از ولایات گوناگون به سوی خود فشانده است. اینان برای سفر کردن رخصتی و لذت بردن از مناظر خوبصوره آبگوزی و غذاهای محلی و این چشمه میدارد. برخی از گردشگران از مسئولان و شهروندان میخواهند که برای بهبود خدمات و امکانات رفاهی در این منطقه تلاش بیشتری کنند تا تصویه بهتر برای
روح الله لك الارواح و ما كل مساء و صدا من يرويها غيرك عزا يا نبع العزة والمصباح زال النصر خمينيا علويا ثم حسينيا لولاك لكانت أمتنا في العالم خبرا منسيا
Yeah. تهران بودن. سید احمد جز آدم های فعالی بوده که در دوره نوجوانی خودش در راه حضور بسیار بسیار فعالی داشته، خصوصا بعد از پیروزی
الحادی عشر مساء هنا تهران صوت جمهوری اسلامی بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان حيكم في طهران، ونقدم لحضراتكم هذا المساء الخبري نبدأه بالعام
مسجد حسن
ازشکیانی و کبان ایران انجاد دخل روط العده ولن تتنازل عن حقوقها النووية والعلم. سبعة وعشرون شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تدري صمت السفر مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعامل في
إيران.
تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد زكريا. أكد رئيس مسعود غزشكيان أن إيران ستتغلب على كل المشاكل وتحبط كل المخططات ولن تتنازل عن حقوقها النووية والجميع. وفي كلمة